بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهما وفرجنا بهما يا كريم. وصلنا إلى المحاضرة الرابعة من أسرة في الجنة، وفي هالمحاضرة بنتكلم عن الطرق العامة للدعوة إلى الصلاة، الطرق العامة للدعوة للصلاة. طبعا في عندنا في الدعوة إلى الصلاة والتبليغ للصلاة طريقين، في طريق عام وطريق خاص. الطريق الخاص يراتب ما يتعلق بعمر خاص بالنسبة للأولاد أو في محيط معين، مثلا في المدرسة أو في البيت. زين، هذه لها طرق، في المدرسة في طرق خاصة، في البيت في طرق خاصة، في كل عمر من أعمار الأطفال لها طرق خاصة لدعوتهم للصلاة. وهناك أيضا طرق عامة. تقريبا الطرق العامة ما تختص بسن ولا بزمان معين، وهي مهمة في كل زمان وفي كل مكان. زين، لكل زمان وفي كل مكان. أول طريقة هي إعطاء رؤية معرفية، طرق عامة. زين، تقريبا كلها تعرفونها، ولكن احنا بس بنرتب المطالب. أول طريقة هي إعطاء رؤية معرفية تتناسب مع الطفل. مثلا الإنسان طبيعته إذا عرف فائدة الشيء واعتقد فعلا بأنها شيء يفيده يسويه، زين، يقوم به. ولذلك عندنا في ما يقال وما ينتشر بين الناس، وهي أيضا حكمة من حكم أمير المؤمنين عليه السلام، يقول: الناس أعداء ما جهلوا. فكلما كانت المعرفة أعمق بالشيء، كلما كان الإنسان عنده رغبة في أداء ذلك الشيء. ولابد أن نلتفت إلى أنه لابد أن نعطي الأبناء معرفة واقعية مطابقة للواقع، وليس فقط مجرد معارف سواء كانت مطابقة للواقع أو غير مطابقة للواقع فقط حتى نرغبهم في الصلاة. لا، لابد أن تكون معرفتنا واقعية حتى ما نخسر فقط الأبناء فينا. وأيضا من جهة ثانية حتى تبتني عندهم رؤية للإسلام واقعية. فمن الطرق التي يدعو الوالدين فيها لأبنائهم للصلاة هي تقوية وتعميق معرفتهم بالصلاة. إذا عرفوا الأولاد بأن والبنات بأن الصلاة هي تؤمن احتياجاتهم الفطرية لعبادة الله ورغبتهم في الكمال، والصلاة برنامج جامع للسلامة الروحية والأخلاقية للإنسان، وتبعث على طمأنينة القلب، وأنها كلام مع الله سبحانه وتعالى، وأنها من خلال الصلاة نحن نمد جسور الانسجام والتناغم مع كل ما في هذا الكون، ونحمد الله ونقدسه كما يحمد كل ما في هذا الكون الله ويقدسنا، وبالتالي نتمكن من تكوين علاقات كونية مع كل ما في هذا الكون من خلال هذه العلاقة الإلهية، علاقات تكوينية، وهي مؤثرة في حياتنا، تؤثر فينا ونؤثر فيها هذه العلاقات. وإذا تمكننا من إيصال هالمعاني بطرق مناسبة إلى الأطفال بحيث أو إلى الأبناء والبنات حسب أعمارهم، وأيضا على الوالدين أن يقرؤون في الكتب عادة فلسفة الصلاة، لماذا نصلي ودور الصلاة في حياتنا. دائما يحاولون يتكلمون مع أولادهم مع بناتهم في هالمسألة، فلسفة الصلاة، وبطرق ومستوى يتناسب مع الأبناء. وأيضا يجعلون هذا مبدأ عند الأبناء، وهو أن الإنسان مبدأ واضح، يعني أن الإنسان يتحرك نحو كل ما يقربه إلى الخير ويبتعد عن كل ما يقرب من الشر. هذا لما يكون مبدأ في أنفس الأطفال، فإنها مجرد ما نذكر خيرات الصلاة وما في الصلاة من نعيم، ونذكر أيضا في المقابل ما أعده الله سبحانه وتعالى لتاركي الصلاة من عذاب وعقاب، فالطفل بشكل أو الأبناء بشكل مباشر يختارون الخير ويبتعدون عن الشر بناء على المبدأ المغروس في أنفسهم. أيضا عند نربي أولادنا على مسألة أنه إذا تعرضوا إلى أي مشكلة يتوجهون إلى الصلاة. ولذلك في القرآن عندنا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وأيضا من قبل ذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وآله كان إذا تعرض إلى مشكلة كان يتوجه إلى الصلاة، يصلي ركعتين ويدعو الله سبحانه وتعالى. نعلم أولادنا أن طريق حل المشاكل هو الصلاة. أول ما تصير لي مشكلة أروح أصلي، بعدين أفكر كيف أحل المشكلة، الله سبحانه وتعالى يأخذ بأيدينا في حل هذه المشاكل. من جهة ثانية أيضا لابد أن نعالج الشبهات التي ترد على أذهان الأطفال والأبناء والبنات حول الصلاة. مثلا في شبهة تنتشر أحيانا بين الشباب أن الصلاة علامة على التحجر وأنها للتاريخ لكبار السن. أما الشباب ف لابد أن يعيشون شبابهم وما إلى ذلك، لما يكبرون شوي يبدأون يهتمون بالصلاة، يهتمون بالصيام. هذا لابد أن تعالج هالمشكلة، ونحدد موقف الإنسان من الصلاة وحقيقة الصلاة، وأنها ليست للكبار فقط ولا تتعلق بعمر معين، وإنما هي واجب ووظيفة وتكليف على الإنسان تجاه الله سبحانه وتعالى وتجاه كل هذا الكون. وأن الإنسان إذا أفسد صلاته وعلاقته مع الله فإن كل ما في هذا الكون يفسد، مو بس حياته تفسد وإنما كل ما في هذا الكون يفسد، ولذلك يستحق العذاب الشديد من الله سبحانه وتعالى. ولذلك جعلت هي عمود الدين لما لها من أثر كبير على الإنسان، حياته ومستقبله في الدنيا وفي الآخرة وعلى حياة الآخرين أيضا. أيضا من الإشكالات اللي ترد على أذهان الكثيرين أن المذنب، يعني لما الإنسان يكون كثير ذنب فلا تفيده الصلاة، فيترك الصلاة لأن عند حالة من القنوط واليأس وأن هذه الصلاة لا تفيد المذنبين. الله سبحانه وتعالى يؤكد إن الله لا يغفر، إن الله لا يغفر لمن أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فالله سبحانه وتعالى غفار، يغفر ما يشاء لعباده. بل الله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذا الله سبحانه وتعالى غفار، وبالعكس الصلاة تعتبر طريق من طرق التخلص من هذه الذنوب والخطايا. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وآله: إن العبد المسلم إذا قام إلى الصلاة تحاتت عنه خطاياه كما تحات ورق هذه الشجرة، كما تحات ورق هذه الشجرة. وأيضا في رواية أخرى أن فتى من الأنصار كان يصلي الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله ويرتكب الفواحش، فوصف ذلك للرسول صلى الله عليه وآله فقال: إن صلاته تنهاه يوما ما لم يلبث أن تاب. يعني الرسول صلى الله عليه وآله قال له: هذا يصلي معك وبعدين روح يعمل الفواحش. فقال: هالصلاة اللي يصليها سوف تنهاه يوما ما، سوف تهديه يوما ما. وبالفعل ما لبث أن تاب هذا الإنسان وترك تلك الفواحش. إذا هذه الروايات تبين آثار الذنوب على الإنسان، بحيث أنه حتى يصل الإنسان إلى حالة من اليأس والقنوط، بحيث أنه يعني ملوث بالذنوب إلى هو في خياله، يعني بعد ما في مجال أنه في شيء ممكن أنه يطهر. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وآله يقول أن الصلاة تطهر هذه الذنوب وتطهر الإنسان من هذه الذنوب وتخلصه منها، وهذه بركة من بركات الصلاة. لابد من تبيينها إلى الأبناء حتى يبقى عندهم أمل بالله سبحانه وتعالى وصلة وارتباط بالله سبحانه وتعالى من خلال هذه الصلاة. المنهج الآخر إلى إذا المنهج الأول كان تعميق المعرفة، والمنهج الثاني وهو يرتبط بالأول أيضا اللي هو حل الشبهات ومعالجة الشبهات اللي ممكن تعرض على أذهان الأبناء. وقلنا في كتب كثيرة تتكلم عن هالشبهات: لماذا نصلي وفلسفة الصلاة، تشير إلى كثير من الشبهات اللي يتعرضون لها الأطفال والأبناء والشباب. فيحتاج ان احنا نتعرف عليها ونعالجها قبل ما يقع فيها الاولاد، حتى يصير عندهم معرفه مسبقه لكيفيه معالجه هالامور. والمنهج الثالث الترغيب والترهيب. الترغيب يعني ايجاد الميل والرغبه، والترهيب يعني ايجاد الخوف. والترغيب والترهيب ما يتعلق بعمر معين، الكبار والاطفال والشباب يحتاجون الى حاله من الترغيب والترهيب، مع تقديم الترغيب على الترهيب بالنسبه الى التربيه. وش يعني الترغيب والترهيب؟ يعني نبين اللذة اللي ممكن يحصل عليها الإنسان من خلال الصلاة والسعادة، وأيضا الألم الناشئ من ترك الصلاة سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. وقلنا من قبل أن هذا يحتاج إلى معرفة من الوالدين بأهمية الصلاة وما يرزقه الله سبحانه وتعالى للمصلين الخاشعين الذين يؤدون الصلاة ويقيمون الصلاة على أحسن ما يمكن أن يكون، وما يعذب الله سبحانه وتعالى به تاركي الصلاة في هذه الدنيا وفي الآخرة. للترغيب عندنا طريقتين للترغيب، الإنذار لترغيب التبشير. التبشير يعني ويش؟ يعني إيصال، بشرت يعني أوصل الرسالة بقصد بشارة، بقصد البشرى، بقصد إدخال السرور على الطرف الآخر. مثلا عندما يقال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفي آية أخرى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. هنا لما نقرأ الآيتين نشوف الخبر الأول فيه تبشير. تبشير بويش؟ لأن اللي يأتي بحسنة واحدة له عشر أمثال هذه الحسنة، بقصد إدخال السرور على السامع، صحيح؟ لكن في الآية الثانية لا، في الآية الثانية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ما فيها بشارة وإدخال سرور على الطرف الآخر، يعني ما فيه شيء زايد، ما فيه إبلاغ شيء. فأول طريق إلى الترغيب هو التبشير، يعني نحن نذكر ما يدخل السرور على الطرف الآخر. في كلام العصومين عليهم السلام كثير من الروايات اللي تبشر المؤمنين، مثلا طوبى للذين يتهجدون في الليل أولئك الذين يرثون النور الدائم من أجل أنهم قاموا في ظلمة الليل عن أرجلهم في مساجدهم يتضرعون إلى ربهم رجاء أن ينجيهم في الشدة غدا، هؤلاء يصبحون نورانيين. هذا بالنسبة إلى التبشير. في المقابل بالنسبة إلى الإنذار، من ترك صلاته متعمدا فقد هدم دينه، ومن ترك أوقاتها يدخل الويل، والويل واد في جهنم. إذن فيه تخويف وإيصال حائل من الرعب في أنفس الإنسان، في أنفس الناس، حتى ما يترك الصلاة، ما يتركون الصلاة. أيضا لا تتهاون بصلاتك، فإن النبي قال عند موته ليس مني من استخف بالصلاة. لاحظوا هنا ما فيه شيء من الإنذار. إذن الإنذار في حالة من قصد التخويف وإيقاع التخويف في قلب الناس، أو التبشير قصد التفريح وإيقاع البشرى والفرح والسرور في قصد الناس، في أنفس الناس. إذن هل الفرق بين التبشير والإنذار وبين الأخبار اللي تبين فقط الأوامر والنواهي؟ أيضا الصلاة تنزل الرحمة، في المقابل الصلاة حصن من سطوات الشيطان. من لا يصلي يضربه الشيطان بسطواته، يعني يتسلط عليه الشيطان. وغيرها من الروايات. إذا هذا الطريقة الأول في الترغيب. الطريقة الثانية في الترغيب هي تبيين موقعية العمل. مثلا لكل شيء وجه، ووجه دينكم الصلاة، فالصلاة هي وجه الدين. الإنسان لما يدرك أن الصلاة هي وجه دينه، المتدين وجه دينه في الصلاة، كل ما أدى الصلاة على أحسن وجه هذا معناته الدين، حقيقة الدين هي الصلاة الإنسان. فلما يبين موقعية الصلاة كعمل من الأعمال يرغب الإنسان فيها أكثر، يرغب الأبناء فيها أكثر. مثلا أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة، وهي آخر وصايا أنبياء. الرسول صلى الله عليه وآله يقول: جعل الله جل ثناؤه قرة عيني في الصلاة، وحبب إلي الصلاة كما حبب إلى الجائع الطعام وإلى الظمآن الماء. مر علينا من قبل هذا الحديث. هذا المنهج الثالث له الترغيب والترهيب أو الإنذار. أيضا طرح الصلاة كعملية جذابة، مثلا أن يهدى الأبناء سجادة جميلة، يحدد مكان معين إلى الصلاة، تصلى مثلا جماعة في البيت، الأب مع الأبناء والبنات، البنت تهدى مثلا حرام للصلاة، تراعى الطهارة والنظافة وقت الصلاة، يهدى مثلا عطر صغيرة مع المصلى، يعني يصير في بعض المراسم لهذه الصلاة عند الأطفال، عند الشباب. يصير الأبوين دائما في المناسبات يحاولون يحسنون من صلاة أولادهم من خلال هالهدايا البسيطة اللي فيها رمز أو علامة على أن لابد أن تهتم أكثر في صلاتك، حتى تصبح هذه الصلاة أكثر جذابية إلى الأبناء والبنات. أيضا قراءة الصلاة بصوت جميل، رفع الصوت بخضوع وخشوع. قلنا من قبل أن ترغيب الأبناء، ترغيب الوالدين للأبناء على أن يصلون بخضوع وبهدوء وبصوت جميل. عادة الأولاد والبنات يتعرضون يعني في مرحلة من مراحل حياتهم، مثلا مرحلة المراهقة أو قبل المراهقة بشوي، زين، يصير عندهم رغبة في أن يصلون بخشوع، يصلون يبرزون صوت جمال صوتهم في الصلاة، قوة إصرارهم على أن صلاتهم تصير أحسن تكون في هالفترة. فالأبوين لابد أن يستثمرون هالحالة حتى يجذبونهم أكثر إلى الصلاة، حتى تستمر معاهم هالحالة إلى فترات متقدمة. المنهج الثالث التشويق والتنبيه. التشويق والتنبيه يعني إذا الأبناء قاموا بالصلاة كما ينبغي بما يتناسب مع عمرهم ومع إمكانياتهم، فنقوم بتقديم هدية لهم، أو في المقابل إذا لا قصروا في الصلاة فتنبيههم. طبعا الهدف من التشويق والتنبيه هو استمرار العمل، وليس فقط إبراز شخصية الطفل، لا، الهدف منه هو أن يستمر الطفل أو يستمر هذا المتربي على هذا السلوك، نغرس هذا السلوك فيه أكثر أو نبعد عن السلوك الخاطئ من خلال التنبيه. ولابد أن يكون واضح عند الطفل أو عند المتربي أنه نقوم بتقديم الهدية أو بتنبيهه وعقابه من أجل هذا العمل، وليس من أجل إهانته أو مثلا من أجل إبراز شخصيته من بين بقية الأطفال أو إخوانه. طبعا التنبيه العملي يعني الضرب، وآخر مراحل التنبيه والعقاب. عادة تبدأ العقوبات بيان الانزعاج، بتغير وجه الوالدين بالنسبة إلى الأولاد، عدم السلام، عدم التسليم على الأبناء حتى يبين انزجاره وانزعاجه من هالعمل الفلاني. يعني لابد أن يكون واضح عند الأبناء العمل اللي قاموا فيه واللي أدى إلى هالانزعاج عند الوالدين. أيضا لابد أن يكون فيه اتفاق بين الوالدين على حالة التشويق كيف تكون وحالة التنبيه والعقاب كيف تكون، يعني يكون فيه ما يكون من جهة واحدة والثاني يقول لا ما يحتاج قدام الولد أو قدام المتربي، يصير عند المتربي شك بأن هذا الفعل ممكن يكون ممكن التجاوز عنه، لأن أحد الأبوين قابل أن يتجاوز عن الفعل. طبعا للتشويق والتنبيه أنواع، أحيانا تكون مادية وأحيانا تكون غير مادية، مثلا ممكن نعطي هدية ممكن لا. طبعا على كل ما كبر الطفل نحاول أن الهدية تكون غير مادية أكثر من أنها مادية، مثلا إبراز شخصيته، تشويقه، إبراز صفاته الحميدة أمام الآخرين، مدحه، هذه كلها من التشويقات والغير تحفيزات الغير مادية. في المقابل أيضا التنبيه الغير مادي، إبراز السلوك الخطأ اللي قام فيه أمام الآخرين، ومثلا أمام بالذات الأقارب، يعني أمام الخال، الخالة، العم، العمة، بحيث أنه يحفزون على أنه يترك هالسلوك، هالسلوك عيب، هالسلوك ما يصير بهالشكل، شوي يشعر به. طبعا بيقول إن شاء الله بعدين أن هالتنبيهات الغير مادية أيضا فيها تدرج. من أهم النقاط اللي لابد أن نراعيها في التشويق والتنبيه، التحفيز والتنبيه، أن التشويق والتحفيز لابد أن يكون مقدم على التنبيه. وأن يكون التشويق والتنبيه، التحفيز والتنبيه إلى السلوك وليس إلى شخصية الطفل كما ذكرنا من قبل، حتى ما يقع الطفل في الغرور أو في الاعتزاز بشخصية أكثر من اللازم، ف يقع في مشاكل أخلاقية. لا، يكون التركيز على العمل، إن هالعمل الصادر منك ممتاز ولذلك أنت تستحق مثلا الهدية، هالعمل الصادر منك خطأ ولذلك تستحق العقاب. أيضا أن يكون التشويق والتنبيه يتناسب مع العمل ويتناسب مع العمر وإمكانيات المتربي. اختيار الوقت المناسب للتشويق والتنبيه هذه نقطة مهمة جدا، وتبيين السبب، يعني أنا لويش أقدم على إعطاء الهدية، أو لويش حتى أبغي يستمر في هالعمل، أتمنى مني إنه يصير أحسن، يستمر في هالعمل يصير أحسن، زين، وأبين له فلسفة رغبتي في استمرار هذا العمل أو رغبتي في تركه إلى هذا العمل، ولذلك أنا أقوم بتنبيهه بمعاقبته، إذا أبين السبب بشكل واضح. وزي ما قلنا الاتفاق على طريقة التشويق والتنبيه بين الوالدين. من الطرق اللي ممكن نستخدمها إلى التحفيز والتشويق؟ أول شيء التحسين، يعني مثلا بالكلام، نصلي على محمد ما شاء الله، نمدحه، نسوي له مثلا زيارة في المدرسة ونمدحه بين أصحابه إذا عمل قام فيه، هذه كلها من شو اسمه طرق التحسين، استحسان عمله. إظهار محبته أكثر، يعني إذا قام بعمل معين نبين إن إحنا نحب هالعمل منه ونحب حتى نحبه أكثر لأنه قام بهالعمل. إذا أو لا بالعكس، إذا كان إن شاء الله بينا في طرق التنبيه، إذا قام بعمل غير جيد نبين إن إحنا نكره هذا العمل، ما نستلطف منه أحد من أبنائنا يقوم بهالعمل، بأشياء من يعني العمل على عواطف المتربي، تنقيح عواطفه بحيث تكون عواطف خيرة، ويبين يشمئز من الشر ويشمئز من القبيح. كذلك بالنسبة إلى الصلاة، يعني من يترك الصلاة أو يتساهل فيه يستقبحه، بالتدريج تتكون عنده ميول أو عواطف تجاه الأعمال الحسنة والسيئة. الدعاء له بصوت عالي، يعني يسمعه لما بالخير والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. لذلك في القرآن سورة التوبة الله سبحانه وتعالى يقول للرسول صلى الله عليه وآله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. يعني هذه الصلاة، هذا الدعاء لهم يبعث على تسكينهم وطمأنينتهم ويوثق العلاقة بينك وبينهم. أيضا من عوامل التشويق العامل المعروف إعطاء الجوائز والهدايا، مثل الألعاب، الملابس، الأشياء اللي يحبها الطفل أو يحتاجها أو شيء ما يتوقعه ويحتاجه، بحيث إنه يتناسب مع عمر الطفل. أيضا وعده، نحن نوعده مثلا إذا قمت بهالعمل الفلاني بنعطيك هالهدية الفلانية، بنوديك هالمكان الفلاني، زين، بشرط طبعا ان هذه الوعود لابد ان تكون قابله للاجراء فعلا، يعني الوالدين قاصدين ان يقومون فيها وان يعملون فيها حتما اذا قام الطفل بالش اسمه العمل المتوقع منه او المطلوب منه، ويلتفتون الى انهم ما يوعدون وعود تكلفهم الكثير بحيث يصير الطفل انتهازي ويتوقع اكثر من ما هو متوقع من الوالدين. ومحاولة الابتعاد عن حالات تحميل الأبوين من الجهة الاقتصادية أكثر من ما يتناسب مع طفولة الطفل، لأنه زي ما قلنا بيتربى على أخلاقيات ما تتناسب مع يعني ما تتناسب مع عمره، وأيضا تستمر معه إلى مراحل كبيرة. ممكن شخصيته الأخلاقية، البعد الأخلاقي عند الطفل لا يمكن معالجته بعد لما يتقدم في العمر. فلو نحن نلتفت إلى جهة وعد الأطفال، بوش نوعدهم وكيف نحقق هذا الوعد، وأيضا بالنسبة إلى إعطاء الجوائز والهدايا، ونؤكد على الإيفاء الوفاء بالوعد. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وآله، يقول في ذلك: أحبوا الصبيان وارحموهم، وإذا وعدتموهم شيئا فافوا لهم. أما طرق التنبيه والعقاب، أول شيء التغافل. تغافل وعدم مع تنبيه الطفل على أنه المتربي على أن احنا شفنا أنه قصر في الصلاة مثلا، ولكن نتغافل لازم ما هو يتوب وهو يرجع لنفسه. هذه الطريقة الأولى إلى التنبيه. الطريقة الثانية التذكير. التذكير لها مراتب. أول شيء بشكل عام وبدون إشارة إلى الشخص نقول له أنت عملت هالفعل، لا، نشير إلى أحد عمل هالفعل، ننتهز فرصة بشكل غير مباشر ونبين له بأن الفعل إلا هالفعل خطأ، فحتى هو يلتفت أن اللي صدر عنه خطأ. إذا لا ما نفع معه، كرر الفعل أو كرر الخطأ بطريقة ثانية صدر منه خطأ، فنذكره بطريقة خاصة، مكالمة على انفراد هدوء وبطريقة مخفية، مو شرط، مو لازم كل الأولاد وكل الأخوان يدرون، وبمحبة، وإن الفعل مو صحيح ونشرح له. إذا ما نفع فالتنبيه يكون عام. التنبيه يكون عام يعني بين الآخرين وبمسمع الآخرين، حتى يمكن يستحي من المجتمع، يستحي من أفراد الأسرة، بقية أفراد الأسرة، فيرتدع. هذه طريقة من طرق التنبيه. أيضا طريقة ثانية الحرمان. حرمان الطفل من الشيء اللي يحبه، شيء يحبه مثلا شيء مادي أو شيء غير مادي يحب الطفل، فنحرمه منه فترة. أيضا القهر زي ما قلنا، يعني عدم ترك الحديث مع المتربي إلى فترة معينة حتى يرجع إلى رشده ويترك العمل الخطأ. أحد الآباء ذهب إلى الإمام الكاظم يشتكي من صعوبة مزاج أحد أبنائه، فقال للإمام: لا تضربه واهجره ولا تطل، يعني لا تكلمه فترة ولكن لا تضربه، ولكن أيضا لا تكلمه اهجره ولكن لا تطل الهجران حتى لا يعتاد على الهجران. وأيضا إذا هذه طريقة من طرق التنبيه. وآخر طريقة هي التنبيه البدني. طبعا التنبيه البدني له شروط في الإسلام، ولكن الإسلام ما يبعد الضرب تماما. الرسول صلى الله عليه وآله يقول: مروهم بالصلاة واضربوهم عليها لعشر. إذا التنبيه نوع من أنواع التأديب، التنبيه البدني، ولكن له شروط. يعني أول شيء إنه يكون في اتفاق بين الوالدين، واحد يقول تنبيه بدني وواحد يقول لا. وثانيا يكون يكون واضح عند الطفل أنه هو يضرب من أجل ذلك السلوك وليس من أجل إهانته وإهانة شخصيته، وأنه يكون التنبيه يتناسب مع الخطأ، يعني فعلا الخطأ اللي صدر منه يستحق ضرب، وأنه يكون في وقت يتناسب مع صدور هذا الخطأ، مو بعد شهر من صدور الخطأ يروح يضرب أو بعد أسبوع، بحيث أنه يكون ما في الطفل ما يربط بين الفعل وبين العقاب. ويجب أن تراعي فيه طبعا أن يكون التنبيه والضرب بغرض الصلاح وليس بغرض الاستشفاء والتشفي، ومثلا الوالد غضبان يروح يضرب الطفل من باب التشفي ومن باب تفريغ حالة الغضب اللي يشعر فيها، هذا ذنب يعتبر وحرام. لا، يكون التنبيه والضرب من باب إصلاح الولد، إصلاح أحوال المتربي. وأيضا تبيين سبب التنبيه للطفل حيكون واضح عنده لو ايش هو ينضرب زي ما قلنا، ويكون بمقدار يتناسب مع إصلاح الطفل، مو يكون في إفراط ولا تفريط، يعني يضرب بشكل ما يأثر فيه ولا أنه يضرب بشكل يصبح أحمر وأخضر. ولذلك في الروايات تقريبا 5 إلى 6 ضربات مسموح أن يضرب الطفل فيها، وبشروط أنه لا توجب حمرة ولا توجب ولا تكون في المناطق الحساسة إلى في بدن الإنسان مثل الوجه والرأس، وإنما الغرض من الضرب هو إصلاح سلوك الطفل، سلوك المتربي، وأيضا إنه ما يكون في حضور الآخرين، اللي يكون الضرب فقط المربي والمتربي هو الحاضر فيه، الوالدين فقط. ومن الأفضل إنه يكون أحد الوالدين واسطة، يعني مثلا الوالد هو اللي بيقوم بالضرب، الوالدة تكون واسطة في معالجة الوضع، مثلا الوالد مستعد ليضرب، الوالدة الأم تقول إن إذا عاهدنا إنه ما يتكرر السلوك فإحنا ما بنضرب، يعني تسبب وإيش محاولة معالجة بدون ما يتعرض الطفل إلى ضرب، فقط يحس بضغط التعذيب، بضغط التنبيه هو شو اسمه، يعني تنبيه غير مادي في الواقع في البداية يتولاه أحد الوالدين، إذا وعد بعد خلاص ما ينضرب الطفل، وإنما مجرد إنه يوعد بأنه ما يتكرر هذا السلوك، أما إذا لا يعني وصل للهدف بدون ضرب، أما إذا ما وعد فيضرب الطفل. وضربة أولى أيضا هناك في يأتي من يأتي الواسطة اللي هي مثلا الأم أو أحد الوالدين اللي يكون واسطة، فيقول لها مستعد تعطينا وعد إنه ما يتكرر أو لا، بحيث إن الطفل يحس بأن الغرض من العقاب هو إصلاح السلوك وليس فقط مجرد الضرب والتشفي منه أو إسقاط شخصيته أو إهانته. أيضا في عندنا التشويق والتنبيه المجازي، المجازي يعني وش؟ المجازي أو البديل، يعني إن واحد نشوفه يضربون على سلوك معين، هذا السلوك يصدر من ولدنا، ولكن ولدنا للحين ما تنبه، ما ضربناه مثلا، ما فنقول له شوف هذا السلوك خطأ ولذلك يستحق الضرب. هذا يعتبر من التنبيهات المجازية، حتى يسميها القرآن الاعتبار. ولذلك من المسائل المهمة في تشويق التنبيه القصة والأفلام والاعتبار بالأحداث اللي يمر فيها الآخرين ممن هم في أعمار هؤلاء المتربين. ولذلك في القرآن في تأكيد على استحباب تعليم الأطفال قصص القرآن الكريم حتى يعتبرون بتلك القصص وبتلك الأحداث. أيضا في بالنسبة للكبار، بالنسبة للشباب نعلمها على تشويق وتنبيه أنفسهم، يعني يتعلم الشاب أو في العمر 18 15 20 ولازم الأم والأب الوالدين هم اللي يقومون بعملية التشويق والتنبيه، وإنما هم أنفسهم من ذواتهم إذا قاموا بعمل معين جيد يقومون بتشويق أنفسهم وبتحفيز أنفسهم، إذا قاموا بعمل قبيح يقومون بتنبيه أنفسهم وبمعاقبة أنفسهم مثل حرمان أنفسهم من بعض الملذات. تكلمنا من قبل أن من المناهج أيضا المهمة إلى والعامة هي الصدقة، يعني طرح نماذج للصلاة تهتم بالصلاة للتأسي فيها أو لمصاحبتها ومصادقتها. تكلمنا عن هالنقطة وأن لها دور مهم، وأن المرء كما جاء في الروايات المرء على دين من؟ المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم إلى من يخالل. طبعا الصديق والصاحب والمجالس نتأثر منه من عدة جهات. أول شيء من جهة التعليم، يعني نتعلم منه بطريقة غير مباشرة، يعني ما نحس إن إحنا قاعدين نتعلم وناخذ دروس، لكن إحنا في الواقع نتعلم من نجالس ومن نصاحب ومع من نتكلم. وأيضا من جهة الميل والرغبة، يقوي إما أن يقوي رغبتنا في بعض الأمور أو يضعف رغبتنا في بعض الأعمال، فيؤثر على الجهة التعليمية ويؤثر على الجهة جهة الرغبات والعاطفية. وأيضا يسهل بعض الأعمال، يعني أحيانا المتربي يستحي أن يقوم بعمل لوحده، ولكن لما يصيرون جماعة فنشوف أنه لا صار يقوم بهالعمل بشكل أسهل ويصير عنده جرأة أكثر لأنه صار من ضمن الجماعة. من النقاط ذكرناها لكن أكد عليها لأهميتها اللي هي المناهج العامة تعتبر أيضا، هي إعداد القصص خاصة قصص القرآن الكريم، لأنها تأثر على الأطفال في اعتبارهم بأحداث هذه القصة واعتبارهم بما حدث على نوح وإبراهيم وموسى ويوسف، اللي ذكرت قصصهم في القرآن الكريم بشكل واسع. يقول الله سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. هالمواقف اللي تبين الإنسان متى لابد أن يقدم متى يحجم فيها كثير من قصص الأنبياء عليهم السلام الموجودة في القرآن الكريم، خاصة فيها كثير من العبر و مسائل أخلاقية وسلوكية يحتاجها المتربي وضروري أن يتناقش فيها الوالدين مع أولادهم بمقدار ما يتناسب مع عمر الطفل عمر هؤلاء المتربين. المسألة الأخيرة والمهمة جدا اليوم هي تهيئة الأفلام المناسبة للأبناء حتى تتكون عندهم المبادئ الأساسية اللي على أساسها يحددون وموقفهم من الصلاة، موقفهم من الصيام، موقفهم من الدين. نكتفي بهالمقدار إن شاء الله المحاضرة اللي بتيجي نتكلم عن المناهج الخاصة للدعوة للصلاة، وصلى الله على محمد وعلى محمد.